أطيب التحيات بوجهها لكم أعزائي المستمعين مني ومن زميلي المخرج بيتر شاهين وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر إذاعة لبنان الحر. دائما ما يلتفت العالم وتحديدا في الشرق الأوسط نحو واشنطن ويتساءل عن موقف البيت الأبيض عند كل منعطف، فكيف إذا تراجع اهتمامها أو انتفى بملف من الملفات كما يحصل في المنطقة حيث كررت الولايات المتحدة تقليص وجودها العسكري وتحاول أن تخفف من تورطها في صراعات لا تنتهي أثقلت كاهل خزينتها من دون جدوى، معتمدة على الشركاء الإقليميين في الوصول إلى حلول في بعض الأحيان. لكن الزهد الأمريكي هذا عاد ليتبدل اليوم وليكشف مجددا عن جدية في التعامل مع قضايا المنطقة وملفاتها، ما يخلط الأوراق ويفرض سيناريوهات جديدة محتملة لأزماتها. فهل نحن أمام تحول في تلك السياسة؟ وأي تحول سيكون على الأرض؟ وهل هي المصالح الإقليمية التي أعادت الرئيس بايدن إلى شرق المتوسط ومنطقة الخليج العربي؟ ضيفنا اليوم أعزائي المستمعين مراسل العربي بواشنطن الإعلامي بيير غانم. أستاذ بيير صباح الخير.
صباح النور.
يعني هيك إذا بدنا نعمل جولة إذا بدك أو بانوراما للوضع بالمنطقة، الانسحاب الأمريكي من أفغانستان والانسحاب المزمع من العراق وسوريا، كما لم تعد واشنطن الصدر الحنون لأصدقائها من الحكام العرب برغم وجود العسكري بمنطقة الخليج، علما أن دائما كانت الضامن والمايسترو للشرق الأوسط. اليوم بالحديث عن عودة أو زخم أكبر تجاه المنطقة، أي أهمية استراتيجية بتمثلها المنطقة، يعني المنطقة حتى يعيد النظر بالسياسة الأمريكية تجاهها، يعني قبل ما فوت بكل دولة أو مجموعة لوحدها؟
أول شيء من الضروري أنه نطلع إلى خريطة الشرق الأوسط بشكل عام وبعدين نرجع نحكي عن الدور الأمريكي. لو نظرنا إلى خريطة الشرق الأوسط لرأينا أمر بسيط جدا، وهو أن الشرق الأوسط هو شرق أوسط منقسم إلى منطقتين، منطقة أولى مستقرة ومنطقة ثانية مليئة بالاضطرابات. الأمريكيون يفهمون أن منطقة الخليج العربي، أي منطقة مجلس التعاون الخليجي، السعودية، الكويت، قطر وباقي الدول، هي منطقة مستقرة. إلى جانبها هناك دولة مستقرة هي دولة مصر. في المقابل هناك مناطق أخرى مليئة بالاضطرابات وتنضم إلى هذه المنطقة إيران، العراق، سوريا، لبنان واليمن أيضا. إذن المقاربة الأمريكية تأتي إلى حد كبير جدا من خلال رؤيتها لهذه إلى هاتين المنطقتين وليس إلى منطقة واحدة هي منطقة الشرق الأوسط. ثانيا هو ماذا تريد أن تفعل الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المنطقة. يجب أن أؤيد أولا مضمون المقدمة التي أوردتها قبل قليل حول هذه المنطقة وحول مواقف الإدارات الأمريكية. عند كل تغيير في الإدارة الأمريكية، عند كل تغيير في البيت الأبيض، تكون هناك سلسلة طويلة من الأسئلة، هو ماذا تريد أن تفعل الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط؟ وهذه طبعا أسئلة مشروعة. أولا يجب القول أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل أن تصل إلى البيت الأبيض كانت تتحدث عن تراجع الاهتمام الأمريكي، خصوصا تراجع الاهتمام الأمريكي لدى الرئيس الأمريكي بمنطقة الشرق الأوسط. وظهر بشكل حاد أولا أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست مهتمة جدا بمنطقة الخليج العربي، ثانيا أنها ليست معنية بالاضطرابات المتصاعدة في منطقة العراق وسوريا ولبنان واليمن، وبالإضافة إلى ذلك هي تريد النظر أكثر إلى الصين. هذه كانت المقاربة الأولى، ولكن عندما دخل الرئيس الأمريكي إلى البيت الأبيض بدأت الأمور تختلف كثيرا، ونحن بدأنا نرى أن هناك اختلاف كبير في التصريحات الأمريكية من الأوضاع في الشرق الأوسط.
مع أنه البعض بيقول أنه لا يختلف كثيرا تجاه المنطقة عن السياسة اللي كان معتمدها الرئيس السابق ترامب.
ترامب إلى حد كبير كان يعكس مقاربة براغماتية لمنطقة الشرق الأوسط. عندما دخل إلى البيت الأبيض طبعا مثله مثل كل الأطراف أو الرؤساء الأمريكيين كان يعيد النظر في الاهتمامات الأمريكية، وجد نفسه وبسرعة أنه مرتبط وملتزم كدولة أمريكية بشؤون الشرق الأوسط. والكلام عن الانسحاب وترك منطقة الشرق الأوسط هو كلام أثبت لدى الرئيس ترامب أنه كلام أتحاشى استعمال تعبير فارغ، ولكنه لا يحمي المصالح الأمريكية. وبالتالي وجدت الإدارة الأمريكية أن لديها مصالح خصوصا في منطقة الخليج العربي، كانت لديه ضرورة لإعادة النظر بحجم القوات التي كانت موجودة في منطقة العراق، وثم خفض هذه القوات لكنه لم يترك العراق، وبالعكس أبدأ التزام أعلى بالأمن وبمواجهة إيران. كان يريد الانسحاب من سوريا، ولكن جاء إليه أعضاء الإدارة وأقنعوه أن هذا خطأ استراتيجي يرتكبه الرئيس ترامب، وتراجع أيضا عن هذا القرار. طبعا الكلام من الرئيس السابق ترامب خلال ولايته على أنه يريد الانسحاب بقي في أذهاننا، ولكن يجب أن نتوقف مليا عند تراجع الرئيس ترامب عند هذا القرار. بالنسبة لإدارة بايدن، ربما تكون إدارة بايدن وقعت أو دخلت في نفس الدائرة التي دخلت فيها الإدارات السابقة، أي أنها تبدأ أولا بالقول أننا نريد أن نترك الشرق الأوسط، ثم يأتي الرئيس الأمريكي إلى البيت الأبيض وتأتي التقارير وتأتي كل المصالح، ويجد الرئيس الأمريكي أن هناك ضرورة أن تبقى الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بمنطقة الشرق الأوسط.
أستاذ بيير، يعني تعقيبا على اللي حضرتك عم تتفضل وتقوله على النقطة اللي سبق وحكينا فيها، يعني اليوم عن يعني ماذا يسفر أو ماذا يعني اليوم أو ماذا تعني اللقاءات الأمريكية المكوكية مع روسيا، لبنان، الخليج، إسرائيل، العراق، يعني هل تثبت الاهتمام الأمريكي بالمنطقة؟
يجب أن نفهم أولا الاهتمام الأمريكي في المنطقة. أعتقد أن هناك الكثير من ما تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تحافظ عليه في منطقة الشرق الأوسط. دعيني أبدأ أولا بمنطقة الخليج العربي. هناك مصلحة أساسية لدى الاقتصاد الأمريكي بالحفاظ على تدفق النفط وبالحفاظ على الاستقرار في منطقة الخليج العربي، وتعتبر إدارة بايدن، وهذا تصريح حتى أن إدارة ترامب لم تقله، تعتبر أن المملكة العربية السعودية هي حجر أساسي للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. هذا ينطبق على باقي دول الخليج، وينطبق أيضا على المفهوم الاستقرار. إذن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أن لديها مصلحة أساسية في الاستقرار في منطقة الخليج العربي. السبب البعيد هو أولا أن هناك علاقات وطيدة بين دول الخليج العربي، خصوصا المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. هناك أيضا مصلحة للاقتصاد الأمريكي على المدى البعيد. آخر تقرير صدر عن وزارة الطاقة الأمريكية، مكتب المعلومات حول شؤون الطاقة، يقول أن الاقتصاد العالمي سوف يحتاج إلى نفس النسبة من النفط حتى العام 2050، وبالتالي لن يكون هناك تراجع في أهمية الإمدادات النفطية من منطقة الخليج العربي، وهناك ضرورة للاقتصاد العالمي للحفاظ على الاستقرار وتدفق النفط إلى السوق العالمية. هذا موضوع علمي، وتجد الولايات المتحدة الأمريكية أنها مضطرة للالتزام بأمن واستقرار المنطقة. كيف تفعل ذلك؟ بايدن وإدارة بايدن يقولون أكثر من أي وقت آخر أننا نريد أن نساعد دول المنطقة للحفاظ على أمنها. هناك شيء آخر مهم جدا هو الخطر الإيراني بين مزدوجين، لأن البنية العسكرية الأمريكية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط مبنية بالأساس للدفاع عن هذه الدول أو مساعدة هذه الدول للدفاع عن نفسها ضد الخطر الإيراني، وبالتالي وجود الأساطير والجنود الأمريكيين ويصل عددهم إلى أكثر من 60,000 أو 70,000 جندي في منطقة الخليج العربي ومصر، هذا موجود كله ليس للحفاظ على الاستقرار الداخلي لهذه الدول، إنما لمساعدتها لمواجهة التهديد الإيراني. وبالتالي هذا هو العنصر الثاني المهم. العنصر الثالث هو الاستقرار في منطقة العراق وسوريا ولبنان واليمن. أي اضطراب بالنسبة للأمريكيين هو مسألة يجب التعامل معها، كما ذكرت الحديث مع الروس، الحديث مع الأطراف المحليين، هو كله هدفه الوصول إلى نوع من استقرار في هذه المنطقة التي تواجه الاضطرابات. وبالتالي يجب أن نرى أن هناك اهتمام أساسي في هذه المنطقة. أنا لا أقول في هذه اللحظة أن الأمريكيين ملتزمين بالبقاء عسكريا لسنوات طويلة في العراق وسوريا، ولكن أقول أقله الآن أن الأمريكيين معنيين بالاستقرار.
بفترة تراجع الاهتمام الأمريكي بالمنطقة، راحت هالدول أو دول المنطقة تشبك علاقات سياسية واقتصادية وعسكرية مع قوى عظمى أخرى مثل الصين، مثل أوروبا، مثل روسيا. اليوم بالحديث عن عودة أمريكية، أولا يعني هل تعيد دول الخليج صياغة سياساتها مع أمريكا فتجدد التزاماتها بالأجندة الأمريكية؟
أريد أن أضيف إلى ما قلتيه، ولا أريد أن أعاكس مضمون الكلام. طبعا شعرت الدول العربية خصوصا المملكة العربية السعودية خلال فترة رئاسة الرئيس أوباما أن هناك تراجعا أساسيا في الاهتمام والالتزام الاستراتيجي الأمريكي بمنطقة الشرق الأوسط وخصوصا تجاه المملكة العربية السعودية. وكان هناك كلام حول أن الأمريكيين يوجهون اهتمامهم إلى منطقة المحيط الهادئ، وبالتالي على الدول العربية خصوصا المملكة العربية السعودية أن تبحث عن حلفاء وبدائل عن الحليف الأمريكي. أعتقد أن هذا الكلام عبر عنه الزمن، والصداقة الأمريكية مع دول الخليج العربي أعمق مما كنا نعتقد، أو أعمق مما كان يعتقد الأمريكيون بحد ذاتهم. لديهم مصالح عميقة، لديهم علاقات عسكرية وأمنية عميقة مع دول الشرق الأوسط. من الصعب جدا على الولايات المتحدة الأمريكية أن تتفلت من هذه العلاقات الأمنية والعسكرية، ومن الصعب جدا حتى على الدول العربية أن تتفلت من هذه الالتزامات العسكرية والأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية. لأعطي مثل بسيط وواضح، هو أن دولة مثل مصر بدأت تبني علاقات عسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ بدايات السبعينات. ليس من السهل على الجيش المصري ترك أي علاقة مع الأمريكيين، وليس هناك أي مجال لدى الأمريكيين لترك العلاقة مع مصر. مصر دولة موجودة عند شريان رئيسي هو السويس، قريبة من باب المندب. هي دولة تجلس على خطوط الغاز والنفط، وهي دولة استراتيجية كهدف بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. وسوف يكون من الخطأ عند أي موظف أمريكي أو جندي أمريكي أو جنرال أمريكي أو رئيس أمريكي أن يترك هذه المصالح ويتنازل عنها لأي طرف آخر، أكان هذا الطرف هو الصين أو كان روسيا. وبالتالي هناك شيء ربما نستطيع أن نقوله، هناك نوع من زواج ماروني بين الأمريكيين ودول الشرق الأوسط.
بالملف العراقي استاذ غانم، الانتخابات العراقية أعطت، يعني ما بعرف إذا رأيك بتوافقني عليه، أعطت زخما جديدا للسياسة الأمريكية بالمنطقة لجهة خسارة الجماعات المقربة أو المحسوبة على إيران بأن تكون بديل للوجود العسكري فيه، وبأن تصبح الحكومات المحلية هي الممسكة بزمام الأمور. ألا تفرض مقاربة أمريكية جديدة للملف العراقي برأيك؟
نبدأ أولا بالقول أن نتيجة الانتخابات العراقية هي هزيمة لإيران. ثانيا هي هزيمة للميليشيات التابعة لإيران. العراقيون لديهم بدون شك نوع من قبول للدور الإيراني، خصوصا على مستوى الطائفة الشيعية في العراق. ولكن المواطن العراقي خصوصا الشارع الشيعي العراقي اكتشف أن هناك خرق كبير جدا لسياسة ولثقافة العراقيين من قبل إيران ومن قبل الميليشيات. نتيجة هذه الانتخابات هو تعبير واضح وصارخ ضد النفوذ الإيراني وضد الممارسات الإيرانية والميليشيات التابعة لإيران. وبالتالي هذا الموقف ليس موجه تجاه أي طرف إلا الطرف الإيراني. ثانيا، التأييد الواسع الذي ناله التيار الصدري يعني أن الشارع خصوصا الشارع الشيعي العراقي يتوجه أكثر إلى خط مستقل داخل العراق ضد أي طرف خارجي من ضمنه الإيراني والطرف الأمريكي. هناك مؤشرات أخرى مهمة في نتيجة الانتخابات، هناك تصاعد لكتلة الحلبوسي، هناك مجموعة كبيرة بقيادة المالكي، هناك أيضا عدد كبير من النواب الذين حاز عليهم الأكراد. لو نظر أي شخص وهكذا ينظر الأمريكيون الآن إلى العراق، لو نظروا إلى نتيجة الانتخابات وإلى التأييد الموجود في الشارع العراقي وسألوا أنفسهم هذا السؤال: هل يحبنا العراقيون أم أن العراقيين لا يحبوننا؟ الجواب لدى الأمريكيين هو أن أغلبية العراقيين هم يقبلون ويحبون الأمريكيين خصوصا بالمقارنة مع الآخرين، وبشكل أخص عندما نتحدث عن الشارع الكردي. ثم يأتي السؤال الآخر: إن كان هناك تأييد في الشارع العراقي للمساعدة الأمريكية وللوجود الأمريكي، فهل يريد الأمريكيون متابعة المهمة بعد نهاية هذا العام؟ وهذه المهمة الجديدة هي مساعدة الجيش العراقي وقوات الأمن العراقية على متابعة الاستقرار. الأمريكيون يريدون البقاء في العراق من ضمن المهمة الجديدة. لا يريد الأمريكيون، وليس هناك اتفاق بين الأمريكيين والعراقيين على الخروج من العراق، هناك اتفاق على إنهاء المهمة القتالية فقط، وهناك اتفاق على متابعة المهمة العسكرية التي يساعد من خلالها الأمريكيون الجيش العراقي وقوات الأمن على زيادة المهنية وعلى زيادة العتاد والتدريب والعمل، وأن تكون هناك علاقة بعيدة المدى. أعتقد أن الأمور تتجه في هذا الاتجاه ولا تتجه باتجاه انسحاب أمريكي من العراق، والعراقيون يفهمون بشكل أو بآخر أن وجودهم هناك هو أيضا رادع للوجود الإيراني.
خليني فوت بلبنان قبل ما نكفي بإيران وسوريا، ولكن بالعودة للقاءات يلي سبق وحكينا عنها بتقوم فيها، يعني بيقوم فيها الجانب الأمريكي، واللي عم بتصير بين مع أكثر من جهة إقليمية ودولية مثل روسيا، السعودية، إسرائيل، العراق، إيران، إلى ماذا سيفضي كل ذلك؟ لن ينعكس على لبنان ولو بصورة غير مباشرة؟
السؤال بالنسبة للأمريكيين هو: ماذا يريد الأمريكيون من لبنان؟
نعم،
بالنسبة للأمريكيين هناك لبنان. لبنان أول هو هذا البلد الذي تحدر منه الكثير من المغتربين، لبنان الذي يمثل رمز للاستقرار وللبحبوحة وللعمل الفردي الجاد في لبنان، وهناك لبنان آخر، لبنان آخر وهو لبنان وجهه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وبالتالي هناك لبنان. هل يريد الأمريكيون أو هل لدى الأمريكيين مشروع كبير للبنان؟ الجواب هو لا. بالنسبة للأمريكيين لبنان ما زال تابعا للخريطة في منطقة الشرق الأوسط، وأعني هنا الشرق الأوسط، أعني هنا سوريا، العراق، إيران وإسرائيل، وليس الشرق الأوسط بالمعنى الأعم والأوسع. الهدف الأساسي بالنسبة للأمريكيين في هذا الوقت هو الاستقرار في لبنان، وقد تراجع أيضا الاهتمام بالقطاعات اللبنانية لدى الأمريكيين خلال السنوات العشر الماضية. لو تتذكري ست هدى، منذ 10 سنوات كان الأمريكيون يتحدثون عن الدولة اللبنانية، عن قطاع المصارف في لبنان، وعن الجيش اللبناني والقطاعات الأمنية. سقط مفهوم الدولة اللبنانية من الخطاب الأمريكي، ما عادوا يتحدثون على الإطلاق عن المؤسسات في الدولة الأمريكية. مع الانهيار المالي ما عادوا يتحدثون أيضا عن القطاع المصرفي وعن مصرف لبنان في لبنان. بقي فقط هناك رأس جسر للأمريكيين في لبنان هو العلاقة مع الجيش اللبناني، وليس هناك أي شيء آخر بالنسبة للأمريكيين كاهتمام مباشر في لبنان. وبالتالي لو ذهبت وتحدثت إلى أي مسؤول أمريكي أو إلى أي مواطن أمريكي، كل ما يريدونه من لبنان هو متابعة الاستقرار بانتظار أن تكون هناك حلول لقضايا أخرى في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي تنعكس هذه الحلول الإقليمية حلولا أيضا في لبنان.
طيب كيف تقرأ أستاذ غانم يعني الاهتمام بتناول ملفاته عبر أكثر من مسؤول وبأكثر من ملف بينهم الطاقة ومثل ما حضرتك ذكرت تسليح ومساعدة الجيش القضاء حتى المواقف عم بتطال القضاء والتحقيقات وتحييده عن قانون أيسر يعني اليوم من بعد انكفاء هل هو بس فقط من ضمن الكباش الأمريكي الإيراني لتسكير الطريق على إيران على الساحة اللبنانية وخاصة إجت زيارة نائبة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون السياسية فيكتوريا نولاند لبيروت وهي الشخصية الأرفع من بعد زيارتها لموسكو المعنية بالملف السوري والإيراني والعراقي يعني كيف تقرأ هالتحركات هيدي كلها؟
يجب أن ننظر إلى الموقف الأمريكي على أنه موقفان. هناك الموقف المبدئي الذي كررته الإدارات الأمريكية منذ العام 75 وحتى اليوم وهو استقلال وسيارة لبنان. هذا الموقف يكررونه بشكل دائم. الموقف العملي هو الوصول إلى نوع من استقرار. ما دون أن نتحدث على موضوع الطاقة، يريد الأمريكيون أن يعني أن يتم إصلاح أو حل مشكلة الطاقة في لبنان لأن هناك ضرورة لذلك، هذا أولا. ويعتبرون أن حل مشكلة الكهرباء والطاقة في لبنان سوف يعطي استقرارا في لبنان، وبالتالي هم يعملون من ضمن هذا المشروع للوصول إلى هذا الاستقرار. ويجب أن ننظر إلى هذا الموضوع بمحدوديته وليس بالصورة الأكبر. هناك هدف مباشر للأمريكيين، إيصال الطاقة يعني استقرار في لبنان، يعني أن هناك إنسان سوف يصل مع عائلته في المساء ويكون لديه طاقة يستطيع أن يعيش بهدوء وبسلام أكبر، وهذا يعني استقرار بالنسبة للبنانيين، يستطيع الإنسان أن يتحرك بسيارته من نقطة إلى أخرى. طبعا لو أردنا أن نشبك كل أمور الشرق الأوسط بتصريح لفيكتوريا نولند أو بمساعي المنفذ الأمريكي لشؤون الطاقة نستطيع أن نفعل ذلك. وهناك بعض الأمور المهمة، الأمريكيون بحثوا منذ عدة سنوات وبشكل خاص خلال فترة الرئيس ترامب منذ العام 2017 بدأوا البحث في وضع بعض الآليات لربط شبكات الغاز والكهرباء وغيرها بين دول المنطقة. الآن وصلوا إلى نوع من بعض الحلول البراغماتية التي تعني أنه من الممكن إيصال الطاقة من مصر بشكل خاص الغاز من مصر إلى الأردن، الأردن ينتج الطاقة الكهربائية ويوصلها إلى لبنان، يجب أن يوصلها إلى لبنان إذن عن طريق سوريا. إذن يجب أن نجد حل لمشكلة قانون قيصر، وبالتالي هناك الكثير من الأفكار العملانية التي يريد الأمريكيون الوصول إليها، وبالتالي يحاولون تخطي المشاكل. ولكن يجب أن ننظر إلى كل ذلك على أنه مسعى براغماتي من قبل الأمريكيين للحفاظ على الهدوء والاستقرار في لبنان.
أستاذ غانم، باللقاء المرتقب يلي بده يصير بين الرئيس بايدن والحبر الأعظم البابا فرانسيس وسيكون لبنان بند أساسي، لا يسرع الحل بلبنان أو سيزيد الاهتمام فيه أو على الأقل سيدفع الجانب الأمريكي للعمل أكثر باتجاه الحل إذا كان هناك؟ يعني بدي جرب لاقي نافذة بمكان ما.
بدون شك أن هناك شخصيات في العالم مثل الرئيس بايدن ومثل البابا فرانسيس الذين يهتمون بلبنان. المسألة هي مرة أخرى ست هدى، هو هناك موقف مبدئي وهناك مواقف عملية. الموقف المبدئي دائما مرحب به منذ العام 75 وحتى اليوم. المسألة العملية هي المسألة الغائبة، أبعد من المحافظة على العلاقة الجيدة مع الجيش اللبناني ومحاولة لحل مشكلة الطاقة، نحن لا نرى حتى الآن أن هناك أي مشاريع أخرى أو أي شيء موجود على الطاولة لحل المشكلة اللبنانية. هناك شيء لو تسمحين لي بإضافته، هناك أسلوب في التعاطي أو ذهنية في التعاطي لدى الأمريكيين تجاه اللبنانيين وأنا أحد اللبنانيين، وهو أولا هناك رفض مسبق لدى الأمريكيين في قبول أي طلب لبناني. هم لا يريدون من اللبنانيين بما فيه أنا أن نطلب منهم أي شيء. الأمريكيون ينتظرون من اللبنانيين عامة ومن اللبنانيين أفرادا أن يقوموا بشيء ما، ثم يسألون الأمريكيين إن كانوا يستطيعون مساعدة هذا اللبناني أو هؤلاء اللبنانيين على إنجاز ما بدأوا به. ولكن البداية تبدأ بالنسبة للأمريكيين من اللبنانيين وليس من الولايات المتحدة الأمريكية.
بما أنه عم نحكي عن الجيش وعن دعم الجيش، يعني دايما كان في دفع أمريكي تقليدي بدعم الجيش، وكانت تدعم أكثر من هيك واشنطن وصول قائد الجيش أو شخصيات عسكرية لسدة الرئاسة خصوصا بالأزمات. هل هالطرح برأيك بينطبق اليوم؟
لو عدنا إلى الوقائع التاريخية ست هدى، لا أعتقد أن هناك أي مرة كان هناك أي دعم أمريكي لدعم شخصية عسكرية للوصول إلى الرئاسة الأمريكية. لا أعتقد أن ربما كانت هناك بعض الكلام الصحيح حول هذا الموضوع في العام 58 عند القبول بنوع من تسوية أو قبول بشخصية اللواء فؤاد الحارث للوصول إلى رئاسة الجمهورية، ولكن دعم شخصية عسكرية للوصول إلى الرئاسة في لبنان يأتي من ضمن موافقة وليس دعم شخصية عسكرية للوصول إلى الرئاسة في لبنان. ربما ينطبق ذلك على العماد ميشيل عون في العام 88، إنه لو وصل سوف ندعمه، ولكنهم لم يدعموا وصول ميشيل عون إلى الرئاسة عام 88، وهذا ما أغضبه في حينه. لم يدعموا بشكل واضح وصول إيمن لحود، لم يدعموا وصول ميشيل سليمان، لم يدعموا جان أهوجي أو يدعموا أي شخصية أخرى. الأمريكيون ينظرون إلى المؤسسة العسكرية اللبنانية إلى حد كبير جدا مثلما ينظرون إلى أي علاقة مع أي جيش صديق أو حليف في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي يعتبر الأمريكيون أن وجود السلاح الأمريكي، وجود العلاقة بين الضباط الأمريكيين والضباط اللبنانيين هو علاقة جيدة واستثمار بعيد المدى. يفضلون أن يكون هناك سلاح أمريكي في يد الجندي اللبناني مقارنة مع أن يكون في يده سلاح روسي أو صيني، وبالتالي هذه العلاقات الجيدة تثمر على المدى البعيد. ولكن لا أريد بأي شكل من الأشكال أن أوافق، لو سمحت لي يعني أن أوافق على أن الأمريكيين يدعمون الجيش اللبناني لأسباب سياسية.
خلينا نفوت بالملف الإيراني أستاذ بيير، يلي هو من بين الملفات اللي أعادت أو خلت بايدن يركز على الشرق الأوسط وخصوصا ملف الجمهورية الإسلامية. بلينكن اليوم وزير الخارجية الأمريكية بيقول أنه الوقت ينفذ أمام طهران للعودة للامتثال للملف النووي، أنه الخيارات مفتوحة. حكيها من فترة بلقاء بين كان وزير الخارجية الإسرائيلي والسعودي، وقال أنه إذا فشل المسار الدبلوماسي هناك يعني الخيارات طبعا مفتوحة. هل بيعني هالشيء أنه الحل العسكري راجح أكثر، علما أنه العقوبات لم تؤدي للنتيجة المرجوة على الصعيد النووي على الأقل؟
هناك جملة لم يقلها الأمريكيون بعد، وهي أن كل الخيارات على الطاولة. لم يقل الأمريكيون حتى الآن أن كل الخيارات موجودة على الطاولة. هذا التعبير هو تعبير مفتاح في التصريحات الأمريكية، ويعني أن الأمريكيين وصلوا إلى نقطة اعتبروا فيها أن الخيار العسكري هو خيار موجود ويريدون استعماله. هذا لم يحدث بعد. نعود إلى الوراء. عندما كان جو بايدن مرشحا كان يريد العودة إلى الاتفاق النووي. عندما أصبح المرشح الديمقراطي للرئاسة نشر مقال شهير في موقع CNN تحدث فيه عن العودة إلى الاتفاق النووي وضرورة البحث مع الإيرانيين في ملفات أخرى، أي برنامج الصواريخ وبرنامج ورعاية إيران للإرهاب، وأيضا دعم إيران للميليشيات ونشر الميليشيات والأسلحة الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط. عندما جاء الرئيس بايدن إلى البيت الأبيض اعتبر مع أعضاء إدارته أنه سوف يكون من السهل جدا العودة إلى طاولة المفاوضات مع الإيرانيين، وبدء المسألة في وقت سريع جدا على أساس أن يكون هناك التزام مقابل الالتزام. يعني أن تعود الولايات المتحدة الأمريكية إلى الالتزام بالاتفاق النووي من العام 2015 وتعود إيران إلى الالتزام بمضامين هذا الاتفاق النووي. هذا لم يحدث. لم يحدث لأن هناك سببان أساسيان. السبب الأول هو أن إيران لا تريد أن تفتح الباب للولايات المتحدة الأمريكية لتتفاوض معها على برنامج الصواريخ والمسيرات، لا تريد أن تتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية والأسرة الدولية حول نشر الميليشيات والأسلحة والصواريخ في منطقة الشرق الأوسط وتهديد أمن واستقرار هذه الدول من العراق إلى سوريا إلى لبنان إلى اليمن وأيضا إلى دول مجلس التعاون الخليجي. وثالثا لا تريد إيران أن تتحدث إلى الولايات المتحدة الأمريكية عن علاقة إيران ورعايتها للإرهاب حول العالم. وبالتالي هذه المشكلة هي مشكلة إيرانية. المشكلة الأخرى الأمريكية هي أن الأمال الأمريكية بالوصول إلى نوع من عودة إلى الالتزام سريعا وفتح الباب أمام الملفات الأخرى يجده الآن الرئيس بايدن على أنه غير موجود. ثانيا هناك تكديس سريع لدى الإيرانيين لكميات الإيرانيوم الموجودة لديهم، وهناك نواقص خطر كثيرة تدق بسبب هذا التكديس من الإيرانيوم. هناك تقدير أمريكي يجب التوقف عنده بشكل ملي، هو أن التعديل في الكلام الأمريكي حول التعاطي مع إيران جاء خلال الأسابيع الماضية عندما طالت فترة الغياب عن فيينا. خلال هذه الفترة كدس الإيرانيون كميات أكبر من الإيرانيوم، بات الأمريكيون يعتبرون أن هذا التكديس هو مسألة خطيرة جدا، لأن التكديس على كمية 60% هي كمية عالية وخطيرة. لو أراد الإيرانيون رفع عملية التخصيب إلى نسبة 90% واتخاذ إجراءات لبناء سلاح، فأنهم أصبحوا أقرب إلى بناء هذا السلاح، وبالتالي هناك الكثير من الأعلام الحمراء نسميها حول هذه التصرفات الإيرانية. يعتبر الأمريكيون أن هناك ما زال هناك مسافة طويلة زمنيا بين الإيرانيين والسلاح النووي، يريدون إعطاء الدبلوماسية الوقت الكافي، وهذا يعني أشهر وربما عام كامل قبل أن يصلوا إلى الخيار العسكري، لكنهم أوصلوا للإيرانيين رسالة على أنه بدأنا نبحث في الخيارات الأخرى، لأنهم يريدون أن يفهم الإيرانيون أن هناك بجد موضوع خطير، وأن الرئيس بايدن الذي عدل مواقفه منذ كان مرشحا إلى أن أصبح رئيسا من الممكن أيضا أن يعدل موقفه ويضع الخيار العسكري على الطاولة.
بدي أرجع على نقطة حضرتك تفضلت وقلت أنه واشنطن لغاية الآن لم تقل أنه كل الخيارات مفتوحة، بوقت إسرائيل تلوح باستخدام القوة واعتبرت أنه يتعين أحيانا على الأمم استخدام القوة لحماية العالم من الشر. هل تعتمد واشنطن على تل أبيب للتعامل مع إيران؟ بمعنى هل ستفوض بذلك؟
العكس هو صحيح. تستطيع إسرائيل أن توجه ضربة عسكرية محدودة وقصيرة زمنيا للمواقع الإيرانية، ولكن بأفضل التقديرات الموجودة لا تستطيع إسرائيل أن تشن حملة طويلة زمنيا وكثيفة عسكريا لتدمير المواقع وبنفس الوقت الدفاع عن نفسها وضمان أن هناك دفاع كاف عن الدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط بوجه هذا الانهمار أو هذا الخطر من الصواريخ الإيرانية والمسيرات الإيرانية. وبالتالي يجب أن ننظر إلى المسألة بشكل مختلف تماما. لو بدأت إسرائيل بضربة عسكرية فهي تحتاج إلى موافقة مسبقة من الولايات المتحدة الأمريكية بالدخول في هذه العملية العسكرية، إن لم يكن للانقضاض على المشاريع الإيرانية، يعني هنا المشاريع النووية والعسكرية الإيرانية، أقله أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية جاهزة للدفاع عن مصالحها وعن الدول في منطقة الشرق الأوسط وبشكل خاص إسرائيل. وبالتالي هناك دفع إسرائيلي للأمريكيين ليأخذوا الخيار العسكري بجد، وربما يكون الإسرائيليون قد نجحوا بدفع الأمريكيين في تغيير كلامهم، ولكن لا أعتقد أنه في أي وقت من الأوقات من الممكن أن تفوض الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل بعملية عسكرية.
أستاذ بيير مانزا، عن اللقاء على مستوى رؤساء مجالس الأمن القومي الأمريكي والروسي والإسرائيلي، ويحكى أنه سيتم البحث بالملفين السوري والإيراني أواخر الشهر الحالي، هل هو لوضع اللمسات الأخيرة لإجراء غير تقليدي، ما بعرف قديه بتوافقنا عليه، لوضع حد للملف النووي، لأنه جربوا الهجمات السيبرانية واغتيال علماء 5 طالون والاستيلاء على الوثائق والأرشيف النووي، وكانت نجاحاتها إلى حد ما نسبية، إلا أنه لم يوضع حد للملف النووي.
أعتقد أن هذه الضرورة، ضرورة الحديث، حديث الأمريكيين مع الروس مع الإسرائيليين، هو جاءت هذه الضرورة بسبب الدور الروسي الضروري خصوصا في سوريا، وبالتالي يجد الإسرائيليون، يجد أطراف آخرون في منطقة الشرق الأوسط أن الدور الروسي أصبح مع الوقت هو دور ضروري
أساسي. نعم.
وبالتالي ولو نظرنا إلى السنوات 5 أو 6 الماضية لوجدنا أن الدور الروسي الذي بدأ بدعم النظام السوري لمنعه من السقوط تحول إلى دور أكبر لتمتين وإعطاء قوة للنظام السوري، ثم بدأ بالتوسع أكثر على خارطة سوريا، اقترب الروس أيضا جنوبا باتجاه الجولان، هناك حضور روسي أوسع في المنطقة، هناك نوع من الاحتكاكات التي تحصل الآن بين الروس في سوريا والتنظيمات التابعة لإيران، هناك نوع من ضرورة لدى الإسرائيليين للتحدث مع بوتين حول التسريب العسكري الإيراني إلى سوريا، خصوصا السلاح الذي تريد إيران إدخاله إلى جنوب سوريا ويكون أقرب إلى الحدود مع إسرائيل كما هو على الحدود بين لبنان وإسرائيل. وبالتالي هناك ضرورة للتحدث إلى الرئيس الروسي، هناك ضرورة للاعتراف بدور روسي أكبر مما كنا نراه منذ 10 سنوات أو منذ 5 سنوات. الهدف واضح، يريد الأمريكيون وقف دخول السلاح الإيراني إلى سوريا، الإسرائيليون يوافقون على الأمر بذاته. الاختلاف بين الموقف الإسرائيلي والأمريكي هو أن الإسرائيليين وصلوا إلى قناعة أن الغراض التي يشنونها منذ سنوات لمنع تسرب السلاح الإيراني إلى سوريا لم تكن ناجعة بالنسبة التي كان يرجوها الإسرائيليون، وبالتالي يريدون مساعدة روسية في ذلك، وروسيا ربما تكون الآن في دور أفضل، في موقع أفضل، ولديها النية أكثر لدعم النظام السوري على حساب النفوذ الإيراني.
أنا بدي أشكرك، وصلنا لنهاية الحلقة، على أمل أرجع ألتقيك أستاذ بيير بحلقات تانية إن الله راد.
شكرا جزيلا.
شكرا لك. مراسل العربية بواشنطن الإعلامي الأستاذ بيير غانم. بشكركم أعزائي المستمعين، وبتمنى لكم بقية نهار ممتع برفقة برامجنا، والله معكم.